إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال بالقراءة من كتاب رياض الصالحين، وهي رياض على اسمها لأنها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم. فعلى بركة الله نستفيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. The Shaykh of Allah Ta'ala, he began tonight's lesson by stating part of the Khutbat al-Hajah, which is what the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to begin his speeches with, wherein he said that verily all praise be to Allah, we praise Him, we seek His aid and help, and we seek His forgiveness, and we seek refuge with Him from the evil of our own selves and the evil of our bad actions. He whom Allah wills to guide, no one can lead astray, and he whom Allah wills to go astray, no one can guide. And I bear witness that there is no deity worthy of worship in truth except Allah. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and messenger. And the Shaykh of Allah, he said that, he reminded us of the hadith wherein the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if you pass by the gardens of the righteous, which is Riyadh al-Salihin, it was asked, and what are those gardens of the righteous, O Prophet sallallahu alayhi wa sallam? He replied, these are the circles and the gatherings of seeking knowledge.
مطلق. نبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا وللمؤلف ولشيخنا والمستمعين. يقول المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا.
أي هنا آداب النوم والاضطجاع، هذا في آداب النوم، كتاب آداب النوم. الإنسان له متعلق الزمان ومتعلق المكان. فمتعلق الزمان إما ليل أو نهار، ومتعلق المكان إما في بيته أو خارج بيته. فكيف يحفظ نفسه في هذين الأمرين؟ متعلق الزمان ليل أو نهار. فليلة بسمك اللهم أموت وأحيا، ونهاره الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. وبيته بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء. وإذا خرج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أجابه مناد وديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. فهو بحفظ الله في ليله ونهاره وفي بيته وخارج بيته. آداب النوم كذلك من هذه الأمور التي لا مناص للإنسان منها، فهو أمر يومي، أمر يومي. وهنا أدب نبوي، إلزمه وعرفه حتى تكون ممارسة يومية للآداب النبوية، فتكون محبا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي. نعم.
The Sheikh of Allah is explaining that this chapter is related to the etiquettes of lying down, etiquettes of sleeping. And he said that every person, he is connected to either time or space. His connection to time is with regards to the day and the night, and his relationship with the place is either he's inside his house or he is outside his house. And when a person, he goes to sleep, he makes the adhiya or the remembrances of going to sleep, wherein he says that, verily, with the name of Allah, I die and I am resurrected. And when he enters into the day, he says, and he gets up, he says, all praise be to Allah who gave me life after giving me death. And when he is inside his house, when he enters his house, he says, Bismillah, in the name of Allah, and he makes salah. And shaitan, if he does this, shaitan says that there is no place for you to eat tonight, and there is no place for you to rest. And similarly, if the person leaves his house, he says the dua, Bismillah, and he is protected, and he is shielded from all evil, and shaitan is driven away from him. So these are the various remembrances that a person does basically to protect himself and to enter into the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. And similarly, when a person lies down to sleep, then he has to take guidance from the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he has to stick to it. He has to be very careful of not letting these aspects go away from him until he becomes from those who practice the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in all aspects of his life.
And Abdullah bin Zayd.
And Abdullah bin Zayd radiallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlayhi 'ala al-ukhra muttafaqun alayh.
هذا فيه جواز أن ينام الإنسان على ظهره ويضع رجله على الرجل الأخرى إذا كان مستتر عورته حتى لا تخرج.
If a person is lying on to sleep on his back, he is allowed to put his right leg over his other leg, and this basically protects him from exposing his private parts. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسن حديث صحيح رواه داود وغيره بأسانيد صحيحة.
وهذا رد على من يقول أن جلسة التربع جلسة المتكبرين. هذا غلط. تربع كان النبي تربع وكان يجلس كالتشهد، ولكن جلس هذا وجلس هذا.
In this hadith, there is permissibility of sitting cross-legged, and this is a refutation of those who say that sitting cross-legged is from the sitting of those who are proud and arrogant.
التربع أن يجلس على مقعدته ويضع قدمه اليمين وقدمه اليسار على بعضها ويتربع عليها. نعم.
And the Shaykh of Allah is explaining is that the word تربع is the sitting cross-legged. So the person sits on his backside and he puts his left leg and the other leg, and he sits cross-legged. And in this hadith is a repetition of those who say that sitting cross-legged is the sitting of those who are proud and arrogant. And the Shaykh Abdullah said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he sat cross-legged and he also kneeled down like how we sit in the shahud.
فالاستلقاء على ظهره ويضع قدم على والتربع يجلس على مقعدته ويجعل ساقيه يلتقي بعضها يربعها ويجلس والتي تليها اقرأ.
And the Shaykh of Allah is explaining us that istilqa is to lean on his backside, on his back, and to put one leg over the other. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا ووصف يديه الاحتباء وهو القرفصاء رواه البخاري.
أي يجعل فخذه على بطنه وساقه على فخذه ويديه من خلفها فيجلس. هذه القرفصة كان منهي عنها حتى لا تنكشف العورة، لكن إذا كان الإنسان مستتر فهي لا تنكشف عورته. فيجمع يديه من خلف ساقيه ويضم ساقيه إلى فخذيه إلى بطنه. هذه القرفصة. نعم.
The Shaykh Abdullah is explaining us that this type of sitting, which is come in this hadith, is that a person who sits on his backside and he touches his thighs to his stomach and the shin bones to his thighs, and he holds both his legs with his hands like this. And the Shaykh Abdullah is explaining us that this kind of sitting is not permissible if there is a fear of a person's private parts getting exposed. But if the person is fully covered, then it is permissible to sit in this position.
من يطبقها أحمد؟ إلياس؟ إيه؟ طبقها الآن حتى يراك. طيب من يطبقها؟ ها؟ تعال. أحسن الناس تراك وتستفيد. الاستلقاء على ظهرك ورجل على رجل.
الاستلقاء
أي لا الاستلقاء أيوه. اجعل رأسك جهة الإخوان. لا اجعل رأسك جهة الإخوة. أيوه نعم على ظهرك. اجعل قدم على قدم. انصب اليسرى. انصب اليسرى القدم اليسرى. ارفع الركبة. ايوه اجعل هذه فوق هذه. ايوه هكذا. طيب اجلس تربع. خل وجهك علي. هذا التربع. طيب الاحتباء. ايوه اجعل وجهك على الاخوه حتى تتضح التصاق الفخذين بالبطن والساقين. احسنت. اذا كان مستترا لا يخشى ان تخرج عورته. هذا بالنسبة له ذلك. نعم هذه الأوصاف الثلاث نقلناها حتى يستفيد منها الأخوة الحضور ومن يشاهد هذا المجلس. نعم.
وعن قيلة بنت بخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع في الجلسة أرعدت في الفرق.
من الفرق
أحسن الله
يعني من الخوف
من الفرق.
نعم.
This hadith shows that the narrator of this hadith she was taken aback by the personality of the Prophet صلى الله عليه وسلم. وعن شريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على علية يدي.
تعال هذه منهي عنها. اجلس ايه اجلس واتكأ على يدك الشمال. اجلس ايوه ايه هذه الجلسه منهي عنها جلسه المغضوب عليه. هذه الجلسه يتكئ واتى على اليه يده الشمال. الاليه هذه اليه اليد. شوف اليه اليد ايوه هذه اليه اليد. معنى الاليه هذه اليه اليد. هذا المقصود بالاليه. نعم بارك الله فيك.
فقال صلى الله عليه وسلم أتعبد قعدة المغضوب عليه قعدة المغضوب عليهم. رواه داود بإسناد صحيح. So the Shaykh of Allah explained that this kind of sitting is not permissible because
it's اليت اليت هذه اتكئ هكذا على اليت يده الشمال هذه منهي عنها.
طيب يا شيخ اليمين
وصل
الشيخ اليمين
واصل
يقول المؤلف رحمه الله: باب في آداب المجلس والجليس.
هذا أتى وقال وضعت يده اليسرى. فإذا أتى النص محدد الشيء سمعنا وضعنا، يكفينا النص، لا نتكلم في أسئلة أخرى. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
ما سكت عنه اسكت عنه، ما سكت عنه اسكت عنه، لا نتكلم التبحث والتعمق والتنطع به، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألون. نعم. Translate what I said about this one. Some hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
The Shaykh of Allah was just one question about leaning back on the right hand. What is coming in this hadith is about the left hand. So the Shaykh of Allah explained us that if we stop at what has come in the text and we don't seek explanations and the commentary on those things that have not come in the text. So we don't ask about those things that have not come to us, that have not been mentioned.
باب في آداب المجلس والجليس. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه.
آداب المجالس وآداب الجليس، الجليس والمجالس. نعم.
So these are the etiquettes of sitting in a gathering and allowing people to sit in the gathering and sitting with them.
أهل المراسم عندهم أدبيات ونظم في مجالس يجعلونها بما يسمى بأيديولوجيا أو بروتوكول، يعني لها أدبيات، لها مفهومها ولها نظامها. هذه وصايا نبوية، الجليس والمجالس، ما تقيم أحد يجلس محله، وإنما إذا انتهى بك المجلس يجلس، أو أن يكون مكان مهيئ لك، مثلا تجلس مجلس الشيخ في التدريس أو مجلس كذا، يكون هذا المكان مخصص له، فأنت تعرف المخصص له، ما تجلس في مكان مغلق أو مجلس صاحب البيت أو مجلس، كلها آداب. تجلس حيث ما أجلسك صاحب المجلس، تفضل هنا، لا تقول لا أنا ما أجلس هنا، بجلس هنا. صاحب المكان قال لك بجلس هنا، تجلس. قد يكون في أشياء جلوسك هنا تنكشف من عورة البيت أو المخرج أو المجلس، فأرادك تقصد قصدا تجلس هنا حتى يكون ظهرك على مدخل البيت. يعني صاحب المكان هو أعرف المكان المناسب لك، إلا إذا قال اجلس حيث ما شئت، فهنا جعل لك الإذن.
The Shaykh of Allah explained us that the people, the official gatherings especially, they have their own protocols and their own etiquettes. So this is what we find in today's times, but this has also been the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Shaykh of Allah pointed out that the official gatherings, they have their own protocols. There are the manners and
methods. نحن نسميها آداب نبوية. ما نسميها بروتوكولات. نسميها آداب نبوية. هذا الأدب النبوي. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم.
So we call them the manners which the Prophet صلى الله عليه وسلم has taught us. We don't call them protocols. So basically, there are manners for the gatherings, the meetings and sittings and so on. So, you, for example, if you go to a lesson, the Shaykh has his own place. That is his place, and the students sit around him in a particular manner, and there are manners of sitting in the gatherings of seeking knowledge. Similarly, if you go to a house, there are manners of sitting inside the house. If you are invited to a place, when you go to someone else's house and the person, he permits you to sit in a certain place. So he says, please sit here or please sit there. Because in this, he knows the best place for you to sit in his house, so that there may be some things which may get exposed to you if you sit in any other place. So he knows best where to make you sit. And similarly, if the person says that you're free to sit anywhere you want, then that's a different issue.
Exactly. Thank you. Jazakallah. No.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
هذا أدب. هذا أدب. أنت كنت جالس في مكان احتجت تذهب للحمام ثم رجعت، أتى شخص آخر جلس في مكانك، قبل ما كان في أحد، لكن لما جلست فيه ذهبت ثم عدت إليه أنت أولى بهذا المكان أن يقوم منك إذا أتيت، وليس هذا القيام مثل القيام الأول، إنما هذا لأن هذا مكانه، فمن سبق إلى مباح فهو أولى به، من سبق إلى مباح فهو أولى به، فهذا مكانه. حتى المسجد مثلا جيت جلست في الصف الأول ثم ذهبت لتقضي حاجتك للحمام أو توضأت أو عارض بسيط ذهبت ثم رجعت، هذا المكان أنت أولى به، حتى لو جعلت فيه علامة تثبت أن هذا مكاني، كان يكون مجلس الشيخ، جعلت فيه كتابك أو جعلت فيه مثلا عباءتك أو جعلت فيه قلم لك، فهو يشعر. ليس هذا من حجز الأماكن، فرق بين حجز الأماكن وإثبات أنني أنا هنا لكني ذهبت وسألت، فهذا مما يجوز. نعم.
The Shaykh of Allah is explaining to us that this kind of situation where you're sitting in a place and you have a need to leave the place and go to take care of some of your needs, and you come back, you have a priority to come back to the place where you were sitting. And if you find someone who has already taken the place, then you are allowed to make him get up from your place because you came there first. It is not like the previous one where you make a person get up and then you sit in his place. That is not permissible, but here it is permissible. It could be a masjid, you were sitting in the masjid and then you had to go to the bathroom. Then when you come back, you have a priority to the place more than anybody else. It could also be
bathroom or any else, I mean, short time.
No. It could be anything. For a short while you go and you come back, then you have a priority of occupying the place again. Similarly, it could be a dust with the sheikh, and you have to look, you have to leave. So either sometimes you also leave some of your belongings there, like a book or your coat or something. Then if you come back, then you have priority to take your place. It is not allowed for someone else to come and sit in your place. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه داود الترمذي وقال حديث حسن.
يعني هذا من آداب طالب العلم في مجلس العلم، لا يتغلغل يتصدر، وجد المجلس خدمت له يجلس في الأخير حيث ما انتهى به المجلس، أو أن يكون المجلس مثلا مثلث أو مربع أو دائري، فإذا انتهى من السلام جلس، أو دخل فسلم ووجد الحلقة قد اكتملت يأتي في آخرها ويجلس، لا يتخلخل ويفرق بين الناس ويزاحمهم اسحب اسحب اجلس حتى، أو المكان واسع ويريد أن يأتي أمام ويقول تفسح ويفسح الله لكم حتى يزاحم على المكان الأول أمام المجلس العلم. تريد تأتي في الأول تعال أول بكر، أما تأتي في الأخير تزاحم أخوانك الذين اختاروا المكان وأراد أن يجلس يكون مكان متسع له، المكان واسع إلا إذا كان ضيق جدا فالناس يضم بعضها بجوار بعض حتى يحويهم المكان ويكون متسع لهم، خاصة إذا كان الجو في الخارج بارد أو حار أو مطر أو غبار أو ما إلى ذلك، فهم يتراحمون ويتراصون فيما بينهم.
The Shaykh Abdullah, he said that these are from the manners of a student of knowledge. If he comes to a gathering and he finds that the gathering is already full, then he takes a place at the end of the gathering. He does not create mischief, he does not create problems for the people by asking them to move, spread them, and then he finds a place close to the Shaykh. The Shaykh said that if you want to sit close to the Shaykh, then you have to come early and take a place close to the Shaykh. However, if the gathering could be a circle, it could be a triangle, it could be a square. So it is from good manners that if the person comes in, he finds a place where the gathering ends. However, if the place is very constricted and there could be some situations of bad weather, could be cold, rain, storm, anything, or a sandstorm, then in that case, it is allowed for people to come together so that they show mercy to each other in such a situation, and they make place for people to sit.
أيضا هناك من يريد إذا أتى المجلس أن يقوم له الناس. هذا من الغرور والكبر.
And also sometimes we find that there are people who they want other people to get up for them if they enter the gathering.
وهذا فيه وعيد.
And this is from pride and arrogance. And with regards to this, there has been come a threat.
وفرق بين قيام للتعظيم أو قيام للسلام. قيام السلام جائز. ما فقط لأجل التعظيم هذا ممنوع.
And the Sheikh explained that if it is standing up for giving the salam, then this is permissible. However, if it is standing up for honoring the person or to give him respects, then that is not allowed.
وبعض الناس يريد إذا دخل أن يفسح له المكان وأن يجعل في صدر المجلس، وإذا لم يكن يفسح له واستعلاء لا يجلس يمشي.
And also we find that there are some people who, when they come into a gathering, they want to sit at the head of the gathering, in the front. And if the place is not given to them at the front of the gathering, then they get angry and they leave the place.
أما الواثق من نفسه فهو حيثما جلس صدر للمجلس.
And a person who trusts himself, then wherever he sits down, that is where his place in the gathering.
ولو جلس في آخر المجلس صار آخر المجلس هو صدر المجلس.
So if the person is of a particular stature, then the head of that gathering is where he sits. So if this person enters and he sits at the last, at the end of the gathering, then that becomes the head of the gathering. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين الاثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يمسك إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري.
الشاهد فلا يفرق بين اثنين.
باقي
أحكام الجمعة سنتي لها أحكام الجمعة، لكن الشاهد هذا هنا لا يفرق بين اثنين.
The evidence in this hadith is that a person when it comes to the Jum'ah, the details of which will come later inshallah, but if a person comes into the masjid for Jum'ah, then he does not split, he does not separate two people to make place for him to sit.
لماذا؟
And why is this?
اسمعوا الحديث القادم.
This has been explained in the next hadith. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن.
لا يحل له هنا وعيد.
So
أن يحكم عليه.
What is coming in this hadith is that it is not permissible for a person to separate two people.
إذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل له مفهوم المخالفة يحرم عليه.
And the Shaykh Abdullah Allah is explaining to us that if the Prophet صلى الله عليه وسلم said it is not permissible for him, then what is understood from its opposite is that it is prohibited.
فالمحرم أي ما لا يجوز.
And the Muharram is that which is not permissible, it is prohibited.
في رواية.
وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما.
You must be excused.
So if you want to sit between two people, then you must excuse yourself and ask the permission to sit between them.
لابد أن تستأذن.
So you have to seek permission from the two people if you want to sit in between them.
وعن حذيفة.
وعن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة روى أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيها ضعف.
These hadith are weak narrations.
والجلوس في وسط الجلسة منهي عنه.
However, sitting in the middle of a gathering is
بأحاديث أخرى.
It has been rendered impermissible by other ahadith.
نعم.
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري.
كانت العرب توسع مجالسها حتى تستطيع أن تستقبل أكثر عدد.
And it is from the habits of the Arab that they make their gatherings spacious so that whoever else comes, then he finds a place to sit.
فهذا من خير المجالس عندما يكون مجلس واسع.
And these are from the good gatherings where the gathering is spacious for people to come and sit.
السعة محمودة.
And making space.
هي تجلب السعادة من السعادة. السعة.
And making space in gatherings especially is from the good things which brings in happiness. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا من آداب المجالس أيضا كفارة المجلس إذا أراد أن يقول قال سبحانك اللهم وبحمدك تعظيم وتنزيل أشهد أن لا إله إلا أنت اعتراف أستغفرك وأتوب إليك توبة من الذنب ألا غفر له يعني إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك أي كان سبب كفارة هذا الدعاء لا يفوتك أي مجلس تجلسه ادعو هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كفارة. وأيضا ليس هذا معناه أنك تقع في الناس ثم تقول أنا سأقول الكفارة لا يحل لك أصلا قد يقع بعض الكلام ثم يجر بعض البعض فيقع في زلة هذا الكفارة بإذن الله يمحو الله بها ذنبه. نعم.
In this hadith are the manners of getting up from a gathering. And the person, what he does is basically he makes this dua, which is سبحانك اللهم وبحمدك, and this is mentioning the greatness of Allah سبحانه وتعالى, أشهد أن لا إله إلا أنت. And here the person, he acknowledges that there is no deity worthy of worship and truth except Allah, and then says, أستغفرك وأتوب إليك, and this he seeks forgiveness. And what is coming to hadith is that if he says this, then his previous sins are forgiven. And these are from the manners of closing the gatherings. And the Shaykh Abdullah, he reminded us that we need to practice this. If we sit in the gatherings and we get up, and we say this dua and we get up. And the Shaykh Abdullah, he also pointed out to a thing, which is that a person should not make an intention that he will make something in the majlis, which is not good, and then with the intention of seeking the kafara of the gathering. But however, if things happen unintentionally in the gatherings and if people make this dua and they get up, then what happens in that majlis is forgiven.
وأيضا من السنة المهجورة هذا الحديث يقال بعد الوضوء.
And the Shaykh Hafidhullah is also reminding us that this dua, which is also a forgotten sunnah, this dua is said after making wudu. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها قال صحيح الإسناد
كقوله. نعم. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقول أنا ما أخطيت أنا ما قلت شيئا كفارة مجلس قلت لا تحرم نفسك.
And the Shaykh Hafidhullah is saying that this was said by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So you don't think that you did not make any mistake in the majlis. And the Shaykh Hafidhullah said that don't prohibit yourself.
لا أنا لم أقل don't think. أنا لم أقل لا تظن. لا تقل أنا لم أقع في خطأ.
Don't say that you have not fallen into any errors in the gathering. You have to say it because the Prophet sallallahu alaihi wasallam he said it.
وعن ابن عمر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
كان يقول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس فيه مشروعية الدعاء الجماعي في المجلس أن الرسول كان يقول هذا الدعاء وهم يؤمنون لا كان يقول هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم هو كثير الدعاء صلى الله عليه وسلم كثير ما يدعو ربه.
And this is the dua that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make in the majalis. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was from those people who used to remember and invoke Allah subhanahu wa ta'ala a lot.
نشرح الحديث. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اعلم ان وقوعك في المعصيه لضعف الخشيه.
So the first part is the hadith. The Shaykh Hafidhullah is explaining is that if you fall into disobedience, then there is a deficiency in your fearing Allah subhanahu wa ta'ala.
والخشية خوف من الله بعلم.
الخشية is to fear Allah upon knowledge.
تميز بها أهل العلم. يخشى الله من عباده بالعلم.
And the people of knowledge are distinguished from other people because they fear Allah upon knowledge.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
And from your obedience which will make us go to paradise.
تريد المراتب العلى في الجنة؟
Do you want to get a high place in the Jannah?
أكثر من طاعة.
Then you have to do more acts of obedience.
ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا.
And upon certainty, which will make the disobedience look like small things from the affairs of the world.
قوة التوكل تهون بها المصاعب.
So if your tawakkul, if your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is very strong, then all the problems will become very light.
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. أي اجعل هذه الجوارح التي رزقتنا نرث بها عملا صالح.
And what is coming in the other part of the hadith is, oh Allah, bless us in our hearing, in our seeing, and our strength, and make all our organs inherit. The word inherit here refers to the limbs and the organs inheriting the good deeds that they have done in this world.
ما حيينا. ما حيينا.
As long as we are
alive. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا أي أنت تولى من يظلمنا وأنت تنصرنا على من يعادينا وأنت لا تجعل مصايبنا في ديننا يا الله هذا الدعاء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا دعاء عظيم اللهم آمين.
The Shaykh Hafidhullah is saying that this is a great supplication. And what is continued is that if the person who makes this dua, he rests all his affairs with Allah. If there is someone who oppressed him, then his affair is with Allah. And if the person seeks help with Allah from those who show enmity towards him, and he also makes a dua that the affairs of the religion should not be made heavy for him, and he makes dua that the dunya should not be from those things that are very important for him, and the dunya should also not be the recompense for what he has earned in terms of knowledge. And finally, he says that he makes dua to Allah subhanahu wa ta'ala by saying that don't impose upon us those people who do not show mercy to us. And the Shaykh Hafidhullah said that is that you teach this dua to your family, your children. And you similarly memorize it.
This hadith come with you. Inshallah, next class, answer.
So you have to memorize this hadith, and this is homework for you all, and you have to come, memorize it, and you have to read it out from your memory in the next class. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة رواه داود بإسناد صحيح.
يعني فاتهم الخير في هذا المجلس.
So if they don't remember Allah SWT in the gathering, then they lost all the good from the gathering.
يفوتهم مثل اللي مجتمعين على جيفة حمار.
So all the goodness is the
mess.
It is as if the people gathered around the dead body of a donkey, because there is no goodness in it.
اللي يجتمعون يقومون ما ذكروا الله.
So they gather and they got up without remembering Allah SWT.
لكن الحمد لله احنا من جالسنا السلام عليكم عليكم السلام كيف الحمد لله لا اله الا الله كيف ذكر الله عز وجل يعني في ناس تجلس وتكون ما ذكرت الله لا سلام ولا كلام ولا حمد ولا شكر.
So we praise Allah subhanahu wa ta'ala that our gatherings are full of remembrances. We make salam, we say, if someone asks you how are you doing, we say, oh, praise be to Allah. So our gatherings are full of remembrances. However, there are other gatherings where people come and meet, they get up and they go, and they have not remembered.
بعض الناس يفهم هذا أن في كل خطبة ولا يقع. ليس هذا المفهوم بهذا الحديث. مفهومه أن يجتمعون ويقولون ما ذكروا الله. هذا مفهوم. أن مجالسنا حتى حلقة أرحامنا مع بعضهم والتزاور هذا عمل صالح. لا يفهم منه أن كل مجلس لابد أن يكون فيه موعظة وكلمة مثل ما تمارس بعض الفرق أو الجماعات في هالمجالس وتبث فيها البدع والشبهات. نعم.
And the Shaykh Hafidhullah is saying that this hadith, the understanding of this hadith is that people, they make, they remember Allah SWT in any way that they can. It is not like that they have to say the introductory words of the part of the khutbah al-hajj and so on. They have to say it in every gathering. That's not what is understood from this hadith. What is understood from this hadith is that people, even if they meet at home with their relatives or their close relatives, then they remember and they get up.
ما جلس قوم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصدوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى رواه داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترى.
الترى حسرة وندامة. يعني يجلس مجلس أو ينام في منام وهو ما ذكر الله لا في مجلسه ولا في منامه لا في قبل النوم ولا بعد النوم كان مجلسه ترى حشرة عليه يوم القيامة حشرة وندامة. نعم. وبهذا نختم.
So the word tira that comes hadith, I mean, is what could be understood is that it is
tira حسرة وندامة.
It is that thing that causes grief to the person.
Regret.
It is full of regret and it causes grief to the person. So the Shaykh Hamidullah's demand is that if a person he sleeps, he gets up, he sits, he enters in the morning, he does all this stuff, he sits down in the gathering and he gets up and he does not mention Allah subhanahu wa ta'ala, then his whatever action he does is full of grief and regret on the Day of Judgment. And with this we conclude tonight's lesson.
نختم في الختام أتمنى لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعندي سفر إلى سكاكا في هناك دورة علمية سوف أرجع الأسبوع القادم ليس السبت القادم إنما بعد فربما درس الأحد القادم يتم أو لا يتم كل هذه إعلانها وأما بالنسبة لدرس السبت فنزل فسحه وإن شاء الله نمارس درس السبت ويتم إعلان عنه أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين فأصبح الآن درس الجمعة الدمام درس السبت في مسجد صراقة درس الأحد هنا في مسجد الشافعي ودرس الثلاثاء في الدمام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد درس الاثنين في النعيرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
and the Shaykh Abdullah concluded tonight's lesson by sending peace and blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam and thank Allah subhanahu wa ta'ala for this gathering. And the Shaykh, he said that
wa ana astadinkum salam wa jama'at al-masjid lakum diyafa.
And most probably next Sunday we may not have a class. And the Shaykh is traveling to Sakaka, which is in the northern part of Saudi Arabia, and there will not be a class. However, we will wait for the announcement of the class. And the Shaykh, he gave us good news that the permission to hold the dars on Saturday has been issued. So the classes will continue, inshallah. So Friday we have the class in Dammam. Friday we have the class in Surah Al-Malik here in Jubail Ismailiyah. And Sunday we have Saturday, is dars after Fajr. Sunday we have the dars, this one, which is after Isha. And Monday is in Dariyah. And Tuesday is in the month. So, alhamdulillah, five durus will continue, inshallah, and please wait for each notification to be issued. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam.